إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتلقوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء على يتلقى في دينه، على يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لذات الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف ويهنى عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وكما لا أنسى أن أرحب باسمي واسمكم بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
حياك الله.
توقفنا في الدرس الماضي عند باب الميراث بالولاء، والآن نشرع في باب العتق.
استعن بالله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العتق، وهو تحرير العبد، ويحصل بالقول والفعل. فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما، فمتى ما أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه. وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا كان نوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أسأل الله جل وعلا أن يرفعنا بالعلم وأن يجعلنا من أهله، وأن يحيي بنا مناره، وأن يحيي قلوبنا به، وأن يميتنا على ذلك غير زائرين ولا منحرفين، إن ربنا جواد كريم. بين يدي البداءة في هذا المجلس لا بد من التوطئة بمسألة مهمة، وكنا قد يعني بادلنا الحديث مع أخي الأخ عبد الرحمن في الحديث عنها بين يدي هذه الحلقة، وهو أن هذه الأبواب وإن كان قليل وقوعها ولا يكثر معالجتها في الواقع لعدم وجود العتق أو ندرته أو انقطاعه، لكن ينبغي أن يعلم أن التفقه في هذه الأبواب هو تفقه في الكتاب والسنة، لأن دلالات الكتاب والسنة قد جاءت بذلك، فكان الدراسة لذلك والعلم دراسة لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إن ذلك إبقاء لهذا العلم، فإنه لا ينفك من أن قد يحتاج الناس إلى ذلك فيما يأتي من الزمان المستقبل، فإذا أهملوه وتركوه فربما يكون فات عليهم العلم به وانقطعت مسائله، فيختلط على الناس الأحكام في ذلك، تختلط الأحكام في ذلك ويحصل على بسبب ذلك شر كثير. ثانيا، كنا يعني انتهينا إلى آخر مسألة من مسائل الولاء، وذكرنا أن العتق أو أن الإرث بالولاء للكبر كما جاء بذلك الأثر، وكان المؤلف قد ذكر مسألة وهو لو أن المولى المعتق مات ثم مات بعده العتيق وكان له ابنان، توفي أحدهما عن ابن والآخر عن 9 أبناء، فيلاحظ في هذه المسألة أن ابن الابن هو يعني ابن للعتيق، ابن المعتق، وكذلك 9 الأبناء فهما في درجة واحدة، فبناء على ذلك يكون الإرث بينهما على بالتساوي ويتقاسمون الميراث في ذلك، بخلاف المسألة التي قبلها وهو إذا كان مات العتيق عن ابن للمعتق وابن ابن المعتق، فإن الإرث كله يكون لابن المعتق لأنه أقرب في العصوبة وأحق يحق بها على ما ذكر الفرضيون في ذلك. وقد تقدم ذكر أصل هذه المسألة في باب العصبات. هذا يكون به ختام باب الولاء. ننتقل بعد ذلك إلى باب العتق. والعتق من العتق في أصل اللغة هو من الخلوص، إذا خالص الشيء وكان خالصا، ومنه سمي البيت الحرام بالبيت العتيق، قال أهل العلم لتخلصه من تسلط ظالم أو جبار عليه، فلا يتسلط عليه ظالم ولا جبار. وإن كان يعني قد ينسب إلى العتيق يعني إلى القدم وتباعد الزمان، لكن هذا من أحد أسباب التسمية في هذا. أما العتق في الاصطلاح فهو تحرير العبد وتخليصه من الرق، تحرير العبد وتخليصه من الرق، كما عرفه بذلك كثير من أهل العلم. وينبغي أو مما يحتاج إلى الحديث عنه هنا أن يعرف ما حال العتق في أدلة الشريعة أو في ملة الإسلام أو ما دلت عليه دلالة الكتاب والسنة، وما موقف الشريعة من العتق أو من الرق على سبيل الأولى. فهذه مسألة دقيقة يكثر الكلام عليها ويكثر إلحاق الشبه، ويراد التنقيص من شريعة الإسلام ومن دلالة الكتاب والسنة في مثل هذه المسائل. وينبغي أن نعلم أننا أمة مسلمة لكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، متبعون لما جاء فيهما، وقد جاء تحرير هذه المسائل على أحسن وجه وأكمل طريق، فنحن لذلك متبعون وبه مهتدون ولله ورسوله مسلمون. هذا أول ما ينبغي أن يقال. ثانيا، أن موقف الإسلام من الرق هو من أحسن ما يكون في النظرة إلى الأرقاء وتضييق بابه والخلاء، الحث والتحفيز إلى العتق والخلاص منه، وأيضا حفظ حقوق الأرقاء حال عتقهم وبعد عتقهم، وعدم التطاول على أحد وإدخاله في هذا الباب وهو ليس كذلك. فمما أو يعني مما يدل على هذا أو يوضحه أن الرق ليس الذي جاء به الإسلام، فهو قبل الإسلام موجود وبعد الإسلام موجود إلى سنيات قريبة، لينظر كثير أو ليعرف من يقرأ في التاريخ كيف كان الأوروبيون والغربيون يفدون إلى إفريقيا ويأخذون منها بأبشع ما يذكر من الطرائق وأسوأ ما يكون من المعاملات وأفظع ما يذكر فيها من الحقائق التي تدونتها كتب التاريخ. فإذا هو موجود من حيث هو قبل وبعد الإسلام عند المسلمين وعند غيرهم، لكن كيف كان عند أهل الإسلام؟ أولا، أن الإسلام أغلق أبواب الرق من كل وجه، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من باع حرا فأكل ثمنه، يعني فجعله رقيقا. فالتسلط على الناس لاسترقاقهم هذا مغلق في باب الشريعة وعند أهل الإسلام، فلم يبقى إلا طريق واحد يحصل به الاسترقاق، وهو ما يكون في الحرب بين المسلمين والكفار. ولا شك أن الرق في هذا هو أرحم لهم من أن يبقوا على هذه الملة الفاسدة، فاسترقاق قلوبهم للمخلوقات أفظع وأشد من أن يسترقوا في أوقاتهم وأعمالهم، وهم في ذلك كله محفوظة لهم حقوقهم وما لهم وما عليهم وما يطلب منهم، وأن لا يكلفون ما لا يطيقون، وأن يقوم السيد بحقوقهم. ولأجل هذا، لتعلموا أيها الإخوة وتتبعوا ذلك على مر التاريخ على ما كتب المؤرخون، أن في ذهنية كثير من الناس، وإن كان هذا الكلام ليس فقهيا لكن مما يحتاج إليه، أن كثير من الناس يظن أن علاقة السيد بعبده كانت من أسوأ ما يكون، وهذا ليس كذلك، وإنما هو من مما أخذه الناس من وقائع غير المسلمين مع الأرقاء وغيرهم. أما عند أهل الإسلام فربما كان العبد عند سيده أقرب إليه من ولده، ولذلك حتى في الشريعة الإسلامية فإن نفقة العبد مقدمة على نفقة الولد، فلو أن شخصا ليس عنده إلا نفقة قليلة وشحيحة يبدأ بنفسه ثم زوجه ثم عبده ثم ولده، كما أن السيد مطالب بأن لا يشق عليه، ومطالب بأن يزوجه، ومطالب بأن يعفه، ومطالب بأن يقوم بحقه، كل ذلك من مما جاءت به الشريعة، وأن يكاتبه إذا طلب كما سيأتينا، وأشياء كثيرة جاءت بها الشريعة. ثم انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم أطعموا مما تطعمون واكسوه مما تكتسون، للدلالة على نفي الفوارق بينهم. ثم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال احتراره ماذا قال؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني إلزموا الصلاة و أحسنوا إلى ما ملكت اليمين وقوموا بحقوقهم، لأنهم لما كانوا في الضعف بمكان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أعظم وصية له وآخر وصية من وصايا والعناية بهم وعدم انتقاصهم أو التسلط عليهم. ولما رأى أبا مسعود البدري وقد رفع يده ليضرب عبده قال المقولة المشهورة يا أبا مسعود أتفعل كذا وكذا فالله أقدر عليك منك عليه، فما كان منه إلا أن أعتقه. فإذا هذا حال الموقف الإسلام من الرق، ولذلك سنأتي أن أكثر الكفارات فيها إعتاق الرقيق حتى يحصل لأجل ذلك تخليصهم من الرق. أيضا جاء أن الرق أو العتق يكون بأي لفظ على ما سيأتينا، بمجرد أن تخرج لفظة الأذى فإن يتحقق العتق ولا يجوز له أن يرجع فيه. وسيأتينا أيضا ما يتعلق بالمكاتبة والتدبير وغيرها، وكلها مما جرى أو جاء به الشرع في تعجيل اعتاق العبيد والحث على ذلك. ولأجل هذا جاء في الشريعة ويقرره الفقهاء في أول هذا الباب أنه يقولون هو أفضل قربات، وأيما رجل أعتق عبده كان فكاكه من النار، أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وأي امرأة أعتقت أمتها أو عبدها كان فكاكها من النار أو أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار. فإن هذا ما يتعلق بمقدمة في هذا الباب مهمة لا ينفك الطالب من الحاجة إليها. قال وتحرير العبد كما قلنا وتخليصه من الرق، ويحصل بالقول والفعل، يعني أنه إذا قال بالقول اعتقتك أو أنت حر لوجه الله جل وعلا فإنه يكون حرا، والقول كما ذكر المؤلف إما أن يكون صريحا وهي لفظ العتق والحرية بأن يقول أنت حر حررتك، نعم أنت محرر بلفظ اسم المفعول، كل ذلك صحيح، نعم. وظاهر كلام المؤلف أنه لما قال وما تصرف منها أي لفظ، وليس كذلك، فإنهم قد قيدوا هذا في بعض كتب الفقهاء بأن الأمر منه حرره لا يحصل به عتق، لأنه ليس فيه إيقاع ذلك إيقاع العتق. ومثل ذلك لو قال أنت محرر اسم الفاعل فلا يحصل بها عتاق، وكذلك يقولون المضارع، والمضارع يعني أحرره، فإنه لا يكون في مثل هذه الحال يحصل به العتق، وهذه مثل ما ذكروا في كتاب البيع. لكن ينبغي هنا أن يقال أن الفقهاء نظروا إلى هذه الألفاظ من حيث هي ألفاظ، وإن كان بعض أهل العلم مثل الرواية الثانية عند الحنابلة واختارها بعض المحققين وطريقة شيخ الإسلام وغيره أنه مسلم وقال والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، وذكر في كتابه العقود الدرية أن أو نظرية العقد يعني القواعد النورانية ذكر فيها أنه يحصل به بكل ما يدل عليه، فهذا إذا انضم إليه إرادة. أما الفقهاء يتكلمون من حيث هو لفظ صالح لذلك أو لا، نعم. قال وإن لم ينوي، يعني أنه إذا قال أنت حر لوجه الله فإنه يأتك حتى ولو قال لا أنا ما قصدت أن أردت أن يعني إخراج من، نقول لا يقبل، بل هذا لفظ مختص بالحرية فقد تحرر وفات عليك رقه. ولذلك قال وإن لم ينوي. وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا نوى، يعني أن القول إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية. الكناية أي لفظ يدل على ذلك، فإذا قال مثلا لا سلطان لي عليك، انتهى سلطاني عليك، جعلتك لله جل وعلا، اذهب إلى أهلك، ونوى في هذا العتق، فإنه يحصل له بذلك. نعم، هذا إذا بالنسبة لللفظ. نأتي بعد ذلك إلى الفعل.
قال رحمه الله أما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه، ومن اعتق جزءا من عبد مشاع او معينا عتق كله، وان اعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمه نصيب شريكه عتق عليه كله، وقوم عليه نصيب شريكه وله ولاؤه، وان كان معسرا لم يعتق الا حصته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عنه ما عتق.
نعم، إذن الفعل كيف يحصل بالفعل؟ ذكر الفقهاء كما ذكر المؤلفون لها صورة واحدة، وهو أن يكون ذا رحم محرم. كيف ذا رحم محرم؟ ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، وهو أن الرحم لو تصور أن أحدهما أنثى والآخر رجل لم يصح التزاوج بينهما، فإن هذا يكون ذا رحم محرم. فإذا ملك ابن أخيه أو ابن أخته أو عمته أو خالته أو عمه أو خاله أو أباه أو جده أو جدته أو نحو ذلك ممن يحرمون عليه، ففي هذه الحالة يعتق عليه. فإذا فعله للشراء هو حقيقته اعتاق، لأنه من ملك ذا رحم عليه عتق عليه كما جاء بذلك الحديث وحكم بذلك أهل العلم. فبهذا إذا الفعل يحصل به العتق، فهو كأنه لما اشتراه وهو ذا رحم محرم عليه كأنه قصد عتقه، لأنه لا يقر أن يكون للإنسان سلطان على ابن أخيه وابن أخته. لماذا؟ لأن القرابة وما فيها من وشيدة وتقارب وتساوي يمنع ما يكون بين العبد وسيده من سلطة وحق واستخدام. فلأجل ذلك لما تعارضت فإنه إذا ملك من حكمة الشريعة أنه يعتق عليه. فمن اشترى أمه أبا أو ابن أخيه أو ابن أخته، علم أنه ابن أخيه أو ابن أخته أو لم يعلم بذلك، فما دام أنه ظهر هذا فإنه يحكم بالعتق في مثل تلك الحال. ثم يقول المؤلف رحمه الله أيضا أن من صور العتق بالفعل من اعتق جزءا من عبد مشاعا أو معينا عتق كله. فإذا هو لو أعتق جزءا من عبد لا يخلو إما أن يكون العبد كله له، وإما أن يكون بينه وبين شركاء. فإذا أعتق العبد وقال يدك إيش حر لله، فإذا أعتق بعضه فإنه يسري إلى جميعه ويعتق عليه، لأنه إذا كان يعتق عليه لو كان معه شركاء فمن باب أولى أن يعتق عليه إذا لم يكن معه شركاء. فهنا هذا الذي يسمى في باب العتق بالسراية، فيسري إلى جميعه ويكون عتيقا لله جل وعلا، وإن لم يقصد إلا عتق بعضه أو جزءا من أجزائه. والحالة الثانية إذا كان عبد مشترك بينه وبين غيره، فإذا كان مثلا يملك هو نصفه ويملك صاحبه النصف الآخر، ثم قال نصيبي أو شقصي حر لله جل وعلا، فنقول هنا لما أعتق نصيبه عتق، ثم تسري الحرية إلى جميعه، تسري الحرية إلى جميعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري من أعتق شقصا له في عبد مما عتق عليه في ماله. أو إدارة أو لفظ المتفق عليه الذي أراده المؤلف أظهر في هذا من كل وجه. من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قومن عليه قيمة عدل فيعطيها شركاؤه حصصهم وعتق عليه وعتق عليه. إذا من أعتق شقفة هذا النص فنقول هل أنت منصر؟ فإذا كان عندما يكفي لشراء النص الثاني فنذهب إلى السوق وننظر كم يساوي هذا العبد للبيع. فإذا قالوا مثلا يساوي 16,500 فمعنى ذلك أن نصيبه هو 8,250 فأنت نصيب شريكة فبناء على ذلك يعطي نصيب شريكه نصيبه 8,250 ويعتق العبد لله جل وعلا. أما إذا لم يكن موسرا ما عنده إلا هذا الشيء أو ما عنده متعلق بحاجاته الأصلية التي هي قضاء نفقته ونحو ذلك ففي مثل هذه الحال نقول عتق من العبد بقدر ما أعتق. فيكون في مثل هذه الحال إيش اسمه عند الفقهاء؟ المبعض. هذا الذي يكون مبعضا يعني فيه حرية وفيه عتق وتأتي عليه الأحكام من الجهتين، أحيانا يتعاطى أحكام الحرية وأحيانا يتعاطى أحكام الرقيق فيستخدمه سيده بقدر ما فيه من ماذا سواء يوم ويوم إذا كان له النص يوم ويترك يومين إذا كان له الثلث فقط وهكذا. ولها تفاصيل وأحكام ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله وإن ملك جزءا من ذوي رحمه عتق عليه باقيه وإن كان موسرا إلا إن كان موسرا إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك.
نعم وإن ملك جزءا من ذوي رحمه يعني هذه مسألة قريبة من المسألة الماضية يعني لو أن شخصا الآن رأى شخصا يبيع في السوق نصيبه في العبد فقال من يشتري نصيبي في هذا العبد؟ كم نصيبك في هذا العبد؟ قال 10%. فإذا 10% مثلا تساوي 15,000 لكون هذا العبد يعني قويا وحاذقا في الأعمال ونحوها أعطى 15,000. فيقولون هو إذا ملك ذا رحمه أليس يعتق عليه؟ فيقولون هناك أن جزءه عتق عليه فكأنه قصد عتاق بعضه فبناء على ذلك تسري العتاق إلى جميعه. فبناء عليه نقول في مثل هذه الحال أنه عتق الباقي فينظر أيضا إن كان موسرا يعطي الآخرين حقهم 90% يعني ممكن تكون 135 في مثل هذه الصورة فيعطيهم حقهم ويعتق عليه العبد. إذا لم يكن قادر فيكون مثل المسألة الأولى أن يكون مبعضا ففيه بعض الحرية بهذا القدر وفيه بعض الرق بقدر ما بقي فيه على ما ذكرنا. قالوا إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك. يقولون أن الملك بالميراث هو ملك قهري وليس اختياري فكأن هذا الذي ملك جزءا من هذا العبد نعم ملك بغير اختياره فلم يكن منه فعل لإرادة اعتاقه. يعني هو إذا كان اشتراه ولو اشترى جزء وهو يعرف أنه لا يقر أو لا يملك ذا رحمه فكأنه قصد اعتاقه لكن يقول أنا لا أدري أصلا أنه دخل في ملكي لأن الملك في الميراث قهري بمجرد موت الميت يستحق الورثة الميراث. واضح؟ طبعا كيف صورة أن كل واحد جزء من ذا رحم والباقي ما لهم رحم لو كان الذي مات مثلا يعني يرثه ابن عمه مثلا هو الذي مات وله هذا العبد وهذا العبد بالنسبة إلى هذا يكون إيش يعني ابن أخته أو نحو ذلك ولكن ورث ابن عمه أخ لأمه الأخ لأمه لا علاقة بهذا فيكون ملك منه جزءا ليس داخلا في ما يعتق عليه. فنقول في مثل هذه الحالة حصلت نحو من هذه الصورة. نعم.
قال رحمه الله فصل في تعليق العتق على شرط وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه أو علق على عتقه أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله ولا يملك إبطاله بالقول، وله بيعه وهبته والتصرف فيه، ومتى عاد إليه عاد الشرط.
نعم، هذا الفصل إذن في تعليق العتق بالشرط. وهنا لابد أن نعرف أن العتق يعني كان الأولى أن نقولها فيما مضى ثلاث جدهن جد وهزلهن جد كما جاء ذلك في الحديث عند أهل السنن وقواه جماعة من أهل العلم والعمل عليه عند أهل العلم، الطلاق والعتاق والنكاح. فمتى ما قال أنت طالق لزوجتي، وسيأتي الكلام على ذلك، طلقت هازلا جادا قاصدا غير قاصد تطلق في كل الأحوال. وكذلك إذا قال أنت حر لوجه الله، وكذلك إذا كان على وجه التعليق، فإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه، يعني أنت حر في رمضان، أو أنت حر في وقت الحج، أو أنت حر في يوم الخميس أو نحو ذلك أيا كان، فالعتيق في زمان واحد عتيق في جميع الأزمنة، لأن لا يتصور أن يكون عتيقا في وقت دون وقت فيكون عتيق. كما لو قال أنت طالق في شهر، لا نقول هي طالق هذا الشهر ثم تعود إليه، إذا وقع الطلاق لم يرتفع، وكذلك إذا وقع العتق لم يرتفع. وكذلك لو قال أنت حرة في مكان كذا في هذه القرية، فنقول كانت في هذه القرية أو في غيرها هي حرة لله جل وعلا في كل حال. فإذا إذا قال لعبده أو لأمته أنت حر أو أنت حرة في وقت سماه عتق في جميع الأوقات والأحوال، أو علق عتقه على شرط. إذا جاء زيد من السفر فأنت حر، أو إذا جاء أبي من سفره ورجع من جهاده فأنت حرة لوجه الله جل وعلا. نعم، ففي مثل هذه الحال نقول متى ما وقع المشروط، نعم، وقع العتق. المشروط هو مجيء والده وحضوره بعد غيابه وانتهاء سفره، نعم، فيكون في مثل ذلك. وهنا ينبغي أن يعلم أنه إذا وقع العتق معلقا على شرط أو الطلاق فإنه لا يرفع. ما يجي واحد يقول والله أنا قلت إذا جاءت أمي من الحج فأنت حرة لوجه الله، لا أنا هونت أو رجعت، العتق خرج، وإذا خرج لم يرجع، لكن متى ما صادف المحل الصحيح وقع. فإذا كان معلقا بهذا الشرط فإننا ننتظر متى يحصل الشرط، فإذا حصل الشرط وقع. وهذا يسمى عند الفقهاء بالإيقاع والوقوع. فإذا حصل الإيقاع الذي هو القول انتهى الأمر، ثم يحتاج إلى الوقوع. فإما أن يقع في آن واحد الإيقاع والوقوع، إذا قال أنت حر لوجه الله هذا إيقاع للحرية ووقوع لها في آن واحد. أما إذا قال أنت حر لوجه الله في بعد رمضان فهذا إيقاع والوقوع يحصل بعد رمضان، بعد حصول رمضان. فإذا إذا علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله. قبله هو عبد عنده يتعلق به سائر ما يتعلق بالعبيد من أحكام، فله أن يطع الجارية، وله أن يبيع العبد، وله أن يستخدمه، وله أن يفعل به ما يفعل بالعبيد. نعم، قال ولا يملك إبطاله بالقول كما قلنا قبل قليل، أنه إذا خرج الإيقاع لم يكن للإنسان أن يرده، وإنما متى ما وقع ووافق الإيقاع محلا صحيحا وقع، وإلا فلا. ولذلك قال هنا وله بيعه وهبته والتصرف فيه. لو قال مثلا أنت حر لوجه الله إن دخلت زوجتي من هذا الباب فخاف أن تدخل فيذهب عليه العبد فباعه، فنقول هنا باعه قبل أن تدخل زوجته، صح، لأن باع من؟ باع عبدا يملكه أو لا يملكه؟ يملكه، فلما صح ملكه صح تصرفه فيه. فبناء على ذلك لو دخلت زوجته بعد أن بيع ما صادف محلا صحيحا، فنقول لا فات عتقه. لكن سيأتينا أنه لو ملكه بعد ذلك بأي حال من الأحوال، بإرث، ببيع، بإهداء، بهبة، ثم دخلت زوجته وقع العتق. ولذلك هنا من جهة إيقاع العتق يقع متى ما توافر شروطه وحصل وقوعه. أيضا من جهة كونه عبدا الآن يتصرف فيه كما يتصرف في سائر العبيد، ولذلك له بيعه وهبته والتصرف فيه، ومتى عاد إليه عاد الشر. يعني لو باعه فرجع، لو وهبه فورثه، وهب لوالد ثم ورث والده فدخلت زوجته أو نحو ذلك من الأشياء، فيعتق عليه في تلك الحال. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق أو وجد الشرط عتق حملها، وإن حملت ووضعت فيما بينها ولم يعتق ولدها.
لم يعتق ولدها. نعم، يعني إن كانت الأمة حاملا حين التعليق فإنه تضمن التعليق ما كل أجزائها، وولدها من جزء من أجزائها فتناوله الحكم. فبناء على ذلك إذا دخلت الزوجة عتقت الأمة وعتق ولدها. وإذا لم تكن موجود، وإذا لم يوجد الحمل في قبل ذلك فلا. وإذا لم يوجد الحمل قبل ذلك فلا. وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها. يعني أنه قال: إن دخلت زوجتي فأنت حرة لوجه الله، ثم حملت بعد ذلك ووضعت ثم دخلت زوجته، فنقول في مثل هذه الحالة إنما تعتق هي ولا يعتق ولدها. نعم. طبعا يا أخوان استعجلنا شوي، ودنا نستعجل لأن يعني نعطي هذه الأبواب قدرا من الاهتمام ونوفر كثير من الأوقات والتفصيلات إلى الأبواب التي أكثر حاجة في النكاح، فلا نتركها كما قلنا فتهمل هذه الأبواب وتنسى، ولا يعني نزيد في تفصيل وغيرها أهم منها أو الحاجة داعية إليه أكثر في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب التدبير. وإذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي، أو قد دبرتك، أو أنت مدبر، صار مدبرا يعتق بموت سيده إن حمله الثلث، ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة، ولسيده بيعه وهيبته ووطء الجارية، ومتى ملكه بعد عاد تدبيره.
نعم. إذن التدبير هذا هو باب من أبواب العتق، وهو مختص به. والتدبير هنا أصله من دابر الرجل يدابر مدابرة، وهو اسم للموت. يعني إذا دابر الرجل يعني مات، ومنه سمي التدبير تدبيرا باعتبار أن السيد يعلق عتق عبده بموته الذي هو المدابرة، وهو إدبار حياته وإقبال آخرته، وينبغي أن يعرف أن هذا اللفظ من الألفاظ المختصة بالعتق، فلا يطلق التدبير على شيء آخر. يعني حتى الوصية هي دبر الحياة، ومع ذلك تختلف عن التدبير، فالتدبير يتعلق بالعتق لا غير، وأما الوصية فلها باب آخر. واضح؟ فهذا هو أصل معنى هذه الكلمة. أما المراد بها في اصطلاح الفقهاء هو أن يقول السيد لعبده: أنت حر دبر حياتي أو بعد موتي، سواء جاء بلفظ التدبير الذي هو لفظ صريح في ذلك، أو جاء بما يدل عليه وهو قوله: أنت حر بعد موتي. فقوله بعد موتي أي هي لفظ من ألفاظ التدبير، فيكون هذا العبد مدبرا. وإذا كان مدبرا فمعنى ذلك أنه بمجرد موت السيد يعتق، بالشرط على ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. هذا بالنسبة له بعد موت السيد. قبل الموت هو عبد من العبيد، وهذا سيتبين معنا بما قاله المؤلف في آخر السطر الثاني. فإذا قال: قد دبرتك، أو أنت مدبر، صار مدبرا يعتق بموت سيده إن حمله الثلث. هذا هو الشرط. إذا كان يخرج من ثلثه، فإذا كان هذا السيد ليس عنده إلا هذا العبد، ففي مثل هذه الحال نقول: لا يعتق منه إلا بقدر الثلث، ويبقى الباقي للورثة، فيكون هذا العبد مدبرا أو المدبر مبعضا لأنه لم. أما إذا كان عنده مال كثير ويخرج من ثلثه فبناء على ذلك يخرج ويعتق كله ويكون حرا لوجه الله جل وعلا لأنه خرج من ثلث ماله. نعم، لأن التدبير داخل في التصرفات مع الموت أو بعد الموت، وهي إنما تنفذ للإنسان في ثلث ماله. إن الله تصدق لكم بثلث أموالكم عند موتكم، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن التبرع بعد الموت إلا بالثلث، سواء كان ذلك بتدبير أو كان بوصية أو غيرها. واضح؟ نعم. قال إن حمل الثلث ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة ورثة. فإذا إن كان الثلث يحمله انتهى الأمر، إذا لم يحمله الثلث وأجاز ذلك الورثة أيضا عتق العبد. فإن لم يكن قد حمله الثلث ولم يجز الورثة ذلك، ففي مثل هذه الحال نقول بأنه عتق ثلثه وبقي ثلثا إرث يتوارثه هؤلاء الورثة. ثم يقول ولسيده بيعه وهبته، مثل ما قلنا في أول الباب، نعم، أنها أو في المعلق قبل ذلك، أنه يعني إذا قال أنت حر دبر حياتي فإنما العتق إنما يكون بعد الموت، فبناء على ذلك حال حياة السيد هو عبد من العبيد يتعلق به سائر الأحكام. ومن ذلك أنه يجوز للسيد أن يبيعه وأن يهبه وأن يعتقه وأن يقضي به دينا وسائر التصرفات. قال ولسيده بيع وهبته ووطء جاريته، لو كانت المدبرة أمة فوطئها فله منفعة بضعها لأنه مالك لرقبتها، لأنه مالك لعينها، فإذا ملك عينها ملك الانتفاع ببضعها. ومتى ملكه بعد عاد تدبيره، لو أنه باعه انتهى طبعا التدبير، فإذا مات سيده الثاني ما نقول هذا مدبر، لكن لأن الذي دبره هو السيد الأول فالحكم منوط به ومتعلق به. لكن لو أنه حن إلى عبده الأول أو كان يرى منه حسنا في المعاملة لم يرها من غيره، أو أن العبد يحب سيده الأول أكثر من غيره، فبناء على ذلك اشترى، فنقول يعود معه التدبير. وهنا أذكر يعني مسألة أو لطيفة يعني حتى يعرف الناس كيف العلاقة بين العبد والسيد. أنا أعرف من هو موجود الآن أن عبدا كان عنده فزوج فأعتقه وزوجه بنته، وأعرف من أيضا كانت له أمة فأعتقها وتزوجها وولد له منها. نعم.
قال رحمه الله وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها.
نعم. الأمة إما أن يستمتع بها سيدها فهذا له حكم، في إذا ولدت تكون أم ولد لا يجوز بيعها وتعتق بموت سيدها من كل ماله لا من ثلثه، سيأتي الكلام على ذلك. لكن لو أنها عتق ولدت من غير السيد لكونها زوجت لشخص آخر، لأن الأمة لو أن سيدها إما أن لا يستمتع بها لا يرغب فيها أو أنه لا يقدر أو لغير ذلك وهي شبقة بها رغبة إلى النكاح والشهوة، نعم، فيلزم سيدها أن يزوجها. فلو زوجها سواء زوجها عبدا أو زوجها حر بشرطه، وهو أن يكون عادم الطول الحرة ويخاف على نفسه الزنا كما سيأتي في باب النكاح، فيجوز له أن يتزوج الأمة. فإنه إذا ولد له منها ولد فهذا الولد هو نتاج ملكه، فيكون عبدا للسيد. فلأجل ذلك قال وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها، يعني أنها تبع أمة البنت أمة بنت الآلاء أو الولد عبد للسيد في تلك الحال.
قال رحمه الله ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر، فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته، وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وكان على الكتابة بما بقي.
نعم، طبعا في المسألة الماضية وما ولدت المدبرة، يعني أنه إذا كانت مدبرة ثم عتقت عتق معها ولدها، وكذلك المكاتبة إذا أدت الأنجمة كلها ومعها ولد من غير السيد فتعتق. أما أحكامها إذا كان ولدا للسيد فالولد حر وأم الولد لا يجوز بيعها وتعتق، وسيأتي فصل خاص بذلك. قوله بعد هذا ويجوز تدمير المكاتب، يعني المكاتب وسيأتينا باب خاص به، هو من كاتب سيده على العتق يعطيه أقساطا في شهرين فأكثر فيجوز أن يدبره، فأيهما حصل له به العتق أولا فالحمد لله، لأن الشارع يتشوف إلى عتقه في أقرب وقت. فإذا مات السيد قبل أن تنتهي الكتابة عتق إن حمله الثلث كما قلنا فيما مضى، وإن انتهت أقساط الكتابة قبل موت السيد وعتق الحمد لله ولا احتاج إلى التدمير. وكتابة المدبر كذلك، المدبر الذي قال أنت حر دبر حياتي له أن يكاتبه، لأنه قد ينتهي من الكتابة في حال الحياة فيستفيد من ذلك سرعة العتق التي يصبو إليها. فإن أدى عتق، وإن بات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته، يعني لو كان مكاتبا وهو مدبر لما مات وسيعتق من الثلث أليس كذلك؟ فلو افترضنا أنه بقي من دين الكتابة 160,000 والثلث أكثر من ذلك، يعني مثلا الثلث 300,000 فنقول الحمد لله عتق، لأن الثلث يحمل هذه 160 وزيادة. لكن لو كان العكس، يعني بأن كانت الثلث مثلا 100,000 والذي بقي عليه من دين الكتابة 160,000 فنقول يعتق منه بقدر الثلث الذي هو 100,000 وتبقى 60,000 هو باق على كتابته يؤديها للورثة حتى ينتهي فيعتق بعد ذلك. ولهذا قال وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وكان على الكتابة ما بقي، لأنه سيأتينا أن الكتابة عقد لازم وسنشرحها بإذن الله لاحقا.
قال رحمه الله وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها.
نعم، يعني إن استولدها جعلها أم ولد بأن جامعها فولد له منها فإنها كانت أم ولد، فأم الولد لها أحكام تختلف عن التدبير. هم كلهم يعتقون بالموت، لكن ما الفرق؟ أن المدبر يجوز بيعه، أم الولد لا يجوز بيعها. أن أم المدبر إنما يعتق من ثلث المال المدبر، أن أم الولد تعتق من جميع المال، فكونها اعتبارها أم ولد أنفع لها، وولد أم الولد حر من أول ولادته. نعم.
وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما، وإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما، فإن أسلم ردا إليه وإن مات عتقا.
طبعا هنا الكلام في الكافر الذي في بلادنا وهو تحت حكمنا، فإن الكافر لو كان عنده عبد مسلم لا يقر عليه. لماذا؟ لأنه الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. لكن لو كان مدبرا ومدبرا قال أنت حر تبر حياة، فنحن نعرف أنه يؤول أمره إلى العتق، فنبقيه على ما هو عليه ولا ننزع يد الكافر منه، لأنه قد يأخذ الشخص ولا يدبره فيبقى عتيق عبدا مدة أطول من ذلك. فنقول يبقى عند الكافر في حال أنه دبر، لكن لا تجعل للكافر يدا عليه. ولذلك قال حيل بينه وبينهما، بينه وبين المدبر أم الولد. نعم. وينفق عليهما من كسبهما، إن كان لهما كسب ينفق عليهما، لأنه الآن حيل بينه وبينه فلا يستفيد منه، فبناء على ذلك هو ينفق عليهما من كسبهما. إذا لم يكن لهما كسب فالأصل أن هذا العبد عبد لهذا الكافر، وأن أم الولد أمة له، والأمة والعبد يلزم النفقة السيد في ذلك. نعم. قال فإن أسلم رد إليه، لأن المانع من أو الحيلولة بينه وبينهما لأجل كفره، لئلا يتسلط كافر على مسلم، فإذا أسلم انتفى المانع من أجل ذلك. وإن مات عتق، لأن المدبر يعتق بموت سيده، وكذلك أم الولد.
قال رحمه الله: وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما اعتقه، وإن اعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه اعتق جميعه.
نعم، يعني لو كان قد دبر شركا له في عبد فقال أنت حر دبر حياتي، فالسراية لا تحصل في مثل هذا، لأن السراية تتعلق بالذمة، والميت قد مات فلا ذمة له، فبناء على ذلك لا يعتق منه إلا بقدر نصيبه، إذا كان أيضا نصيبه يحتمله الثلث، وإلا فلا أيضا. نعم. أما إذا كان اعتق في مرض الموت، نعم، فهو يعتق من أو يسري بالشرط إن كان موسرا، ويمكنه إعطاء الشركاء قدر ما لهم من النصيب في ذلك العبد. نبدأ في المكاتب ولا الوقت كم بقي من الباب؟
بقي 4 دقائق.
خلنا نبدأ في المكاتب، يعني إن ودنا ننتهي من هذه الأبواب بقدر الاستطاعة.
قال رحمه الله: باب المكاتب. والمكاتبة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته إذا ابتغاه العبد المكتسب الصدوق من سيده.
إذا المكاتب هو عبد وصف بالكتابة باعتبار أنه كاتب سيده على أن يعطيه أقساطا، يعمل ويعطيه أقساطا مدة معينة، متى ما وفى وكمل المبلغ الذي طلب منه فإنه يحصل له العتق. وهذه الكتابة قد أمر الله جل وعلا بها في كتابه: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والسنة دالة على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الثلاثة الذين حق على الله عونهم المكاتب يريد الفكاك، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المكاتب أو أي لفظ ورد إليك في الفاظ الفقهاء المكاتب هو العبد الذي كاتب سيده، فهو عبد لكن اتصف بصفة وهو مكاتبة السيد، فمآله إلى العتق، لكن ينبغي أن يعلم كما سيأتينا أنه عبد حتى يؤدي جميع ما عليه. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فإذا قال: حقيقة المكاتبة هي شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته، يجعلها في ذمته إذا ابتغاه العبد المكتسب الصدوق، فتكون على عمد على ما سيأتي ويؤدي عليه. وهنا الأصل أن العبد وما عمل وما اكتسب هو لسيده، نعم، إلا في هذه المسألة فإنه يكتسب لذمته ويجمع المال وله أن يتجر ويعمل وكذا ويؤدي لسيده من ذلك.
قال رحمه الله: واستحب له إجابته إليها لقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا.
هذا حكم المكاتبة، الأصل في حكم المكاتبة أنها مستحب في قول جماهير أهل العلم لهذه الآية: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ومحل الاستحباب عند الحنابلة وعند جمع من الفقهاء أن ذلك منوط بالقيد: إن علمتم فيهم خيرا، في أن يكون صالحا، أن لا يظن أنه يخشى أن يعود إلى بلاد الكفر فيكون في مثل هذه الحال مكروها، أن يكون ذا كسب، لأنه لو لم يكن ذا كسب فإن بقاءه عند سيده أحسن له، ينفق عليه، ولأنه لو ذهب وعتق لم يجد نفقة فيكون ذلك وبالا عليه. فإذا الأصل أنها تستحب بهذا القيد الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه، لعل أن يكون الحديث بقية لأني أرى إشارتك بانتهاء الوقت. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد والإعانة والرشاد، وجزى الله القائمين على هذه المنظومة المباركة والبناء العلمي الرصين، وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا على سنن الفقهاء واتباع ما جاءت به أدلة الكتاب والسنة، والله تعالى الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وفي الختام أشكركم معالي الشيخ على ما جدتم به وفدتم.
لا معالي ولا شيخ،
أشكركم، أجدتم وافدتم، جزاكم الله خير على هذه الإفادة حقيقة يعني، وإن كانت المسائل يعني فيها نوع من الإشكال، لكن لعله إن شاء الله تيسر في الحلقات القادمة.
وأي إشكال عند أحد من الإخوة يمكن التراسل عن طريق الموقع وعن طريق هذا البناء العام.
بإذن الله، جزاكم الله خير. والآن سأشكركم أنتم أيها المشاهدون على حسن إنصاتكم واستماعكم، إلى أن نلقاكم في الحلقات القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء على يتفقه في دينهم، على يتعلم ما لا يسعه جهل، هذا واجب، لأنك مخلوق لعباده الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.